وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي: سابعا زينب بنت جحش بن رباب من بني أسد من بني خزيمة، وهي
كلام المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي، أي في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وعد منهن ست، ووقفنا على السابعة. فالست التي مضينا خديجة رضي الله عنها، ثم بعدها سودة رضي الله عنها، ثم بعدها عائشة رضي الله عنها، ثم بعدها حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم زينب بنت خزيمة أم المساكين، ثم أم سلمة السادسة رضي الله عن الجميع، والآن في زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهي
زينب
بنت جحش بن رباب
ابن
رباب من بني أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت زيد بن حارثة الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها زيد، فأنزل الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، وسنأتي على ذكرها. فزوجها
هذه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، تكون أختا لعبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من قريش، إلا أنها ليست من بني هاشم، وإنما هي من بني أسد ابن خزيمة. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لغلامه زيد ابن حارثة، وسبق أن عرفنا أن زيد رضي الله عنه كان يدعى زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، زيد ابن محمد. ما سبب هذا؟ كان أسر أخذ أو سرق، لأنه كان غلام صغير، سرق من أهله فبيع، فتنقل من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكان ملكا لخديجة. خديجة رضي الله عنها وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أهله يبحثون عنه ويسألون، أخذ منهم وهو غلام صغير ويريدون أن يفتدوه، فذكر لهم أنه عند قريش في مكة وفي بيت رجل منهم أفضلهم، وذلك قبل النبوة، فسروا بهذا وقالوا: ما دام ابننا عند رجل فاضل فلن يظلمنا. فتجهز الأب والعم إلى مكة وجاءوا، وجدوا زيد عند محمد وسألوا عن محمد فإذا هو كل يثني عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بالصادق الأمين، ففرحوا بهذا وآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ، فقالوا يا محمد هذا ابننا ونحن بنو حارثة قبيلة من قبائل العرب، ليس ابننا رقيق ولا مملوك، وإنما سرق وبيع وتناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى وصل إليك، فسرنا بهذا بأنك لن تظلمنا فنخيرك ما تريد، تريد المال اطلب ما شئت، هذا ولدنا ما نرضى أن يكون رقيقا بأيدي الناس ونحن من كرماء العرب ومن أشراف العرب، اطلب ما شئت من المال واعطنا اياه. فقال عليه الصلاة والسلام او غير هذا غير طلب المال، قالوا ما هو، ماذا يريدون، ماذا لا يعرفون ماذا سيقول، فقال اخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون مال، وإن اختار البقاء عندي فلن أرسله معكم ما دام أنه رغب في البقاء معي. قالوا أنصفتنا وزيادة، ما كانوا يفكرون ويحلمون بهذا أنه سيخير ابنهم بين الرق وبين أن يذهب مع أبيه وعمه، أعطاهم الفضل وزيادة عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم العرب وأكرم الناس. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فقال أتعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي. قال من هذا الذي بجواره؟ قال عمي يعرفهم. قال وأنا من عرفت، أنا صاحبك فاختر، إن شئت أن تذهب معهم فاذهب، وإن شئت أن تبقى عندي بقيت. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، لا أبوه ولا عمه رضي الله عنه وأرضاه. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بخصاله الحميدة قبل أن يوحى إليه، ما اختار عليك احد، فقنع الاب والعم ما دام الولد راغب في البقاء مع هذا الرجل ورضي بذلك فرضه. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده واتى به مجامع قريش فقال اشهدكم ان زيد ابني يرثني وارثه، هذا التبني، وكان مشروعا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، فصار يدعى زيد بن محمد، ما كان خلاص انتهى من زيد بن حارثة، زيد بن محمد، وليس له اسم في مكة أو معرفة إلا زيد بن محمد. وكان من عادة الجاهلية وأقرها الإسلام أن الرجل لا يتزوج زوجة ابنه ولا يفرقون بين ابنه بالتبني أو ابنه بالنسب، ما دام ابنه ما يتزوج زوجته. فصار يدعى زيد بن محمد، ثم لما كبر رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه، فزوجه أولا زوجة مولاة له صلى الله عليه وسلم أم أيمن ثم زوجه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها زيد وهو ليس برقيق ولا مولى، وإنما هو من بني حارثة، إلا أنه يدعى زيد بن محمد. فتزوجها زيد رضي الله عنه، لكنها هي من وسط قريش ومن صميم قريش، وعندها شيء من الترفع على زيد الذي هو كان مولى مملوك مشترى من يد إلى يد، حتى اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته، وأهدته عمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعرف أصله، تعرف أنه تنقل في الأيدي رقيقا مباع. فكانت رضي الله عنها غير مقتنعة به اقتناعا كاملا، فيأتي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أريد طلاق زينب. فيقول: أمسك عليك زوجك، لا تطلقها. يقول كأنها تلح عليه بطلب الطلاق، فيقول: أريد طلاقها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها، فأمسكها. ثم إنه في الأخير رأى أنها لن تستمر معه في العيشة المريحة، فطلقها رضي الله عنه. فلما اعتدت وتمت عدتها من طلاقها من زيد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد نفسه يخطبها له، يقول: فكبرت في عيني، كانت زوجته وفراشه. فلما اعتدت منه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت رضي الله عنها: لن أعمل شيئا حتى أستأمر ربي، أصلي صلاة الاستخارة، هل أقبل أو لا؟ فأنزل الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بدون عقد ولا مهر ولا، وانتهى موضوع الخطبة، ما رجعوا إليها بشيء، جاء التزويج من أعلى. فكانت رضي الله عنها تفخر على أمهات المؤمنين، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فالله جل وعلا هو الذي زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأولم على زواجه بها بخبز ولحم. وكانت امرأة فاضلة سخية كريمة، تعمل بيدها رضي الله عنها وتتصدق، تعمل وتتصدق. اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. كل واحدة تحب أن تكون هي التي تلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، فقمنا يتطاولن باليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا، ما قصد طول اليد، وإنما قصد العطاء والتصدق. فكانت رضي الله عنها تعمل بيدها، ما تترفع، وهي من قريش وأم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل بيدها وتصدق. فكانت رضي الله عنها هي أطولهن يدا، فهي أول أمهات المؤمنين وفاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، ودفنت في البقيع رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فهي ولدت قبل الهجرة بثلاث وثلاثين سنة، وتوفيت رضي الله عنها بعد الهجرة سنة عشرين هجرة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب مجال لمس وكلام من المنافقين والمشركين، يقولون كيف يتزوج زوجة ابنه، لأنه معروف أن زيد ابن محمد، لكن الله جل وعلا أنزل بعد هذا لما منع التبني وحرمه قال ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. فانتهى من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه. فكان المنافقون والمشركون يسخرون ويقول يتزوج ابنة زوجة ابنه، والله جل وعلا بين سبحانه أن الابن بالتبني ليس ابن، وكون الإنسان يأخذ لقيط أو يتيم ويربيه هذا فيه فضل عظيم ويؤجر على هذا، لكن ما يصح ولا يجوز شرعا أن ينسبه إليه كما يفعل بعض الناس جهلا، يقول هذا ولدي ثم يذهب إلى إدارة الجنسية ويسجله باسمه فلان ابن فلان ينسبه إليه، وهذا غلط، لا يجوز شرعا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه قد يكشف على محارم هذا الرجل وهو أجنبي منهم، ثم إنه قد يرث من هذا الرجل وهو أجنبي منه ويأخذ ميراثا ليس له. وإنما إذا تبنى الإنسان إذا قام بتربية يتيم أو لقيط فحسن، لكن لا ينسبه إليه، إن كان أبوه كان يتيم وأبوه معروف ينسب إلى أبيه، وإن كان لقيط فلا ينسب إلى الزاني، وإن عرف أن الزاني فلان ما ينسب إليه لأنه ليس ابن له، وإنما يعطى اسما مستعار. ولا مانع أن يوصي له صاحبه هذا الذي رباه وتولاه، يوصي له لكن ما يجعل له ميراث ولا يجعله بمثابة أولاده، لكن إن وصى له بمثل نصيب ولد أو نصيب بنت فلا بأس، إذا وصى له بشيء أو أعطاه في حال حياته بيتا أو أرضا أو عقارا أو مالا فلا بأس بهذا، لأن هذا يعتبر من الإحسان إلى الغير، وهذا من أهل الإحسان، خاصة أنه إذا كان يتيم قد مات أبواه مثلا أو أنه لقيط لا يعرف أبواه، فالإحسان إليه مطلوب شرعا لكن لا ينسبه إلى نفسه. فالتبني كان موجود في الجاهلية وفي صدر الإسلام حتى منعه الله جل وعلا وبين حكمه في سورة الأحزاب بقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فزينب هذه رضي الله عنها سرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحت به وقامت بحقه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع هذا كله ومع فضلها رضي الله عنها أدبها النبي صلى الله عليه وسلم، هجرها شهر ذي الحجة ومحرم وجزء من صفر، لأنه هو المربي والمعلم للأمة، ولولاه عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله جل وعلا من العلم والبصيرة ما تعلمت الأمة شيئا من الأخلاق، فهو يعلم الصغار والكبار والنساء والرجال ولا يتوقف عن أحد، حتى وإن كانت أم المؤمنين وإن كانت فاضلة وإن كانت دينة وإن كانت صوامة قوامة وإن كانت فاضلة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لدى عمر قال زينب امرأة صالحة، وقال عنها قولا حسنا عليه الصلاة والسلام أثنى عليها، ومع هذا هجرها شهر ذي الحجة ومحرم وجزء من صفر. يا ترى ما السبب؟ أم المؤمنين رضي الله عنها تتصدق تعمل وتتصدق، قالت لصفية رضي الله عنهما يهودية من باب التعيير، وإلا هي صحيح كانت هي بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، لكنها قالت هذه المقالة من باب التعيير، وكانت صفية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي الوحيدة من أمهات المؤمنين من بني إسرائيل، تقول إنهن يعيرنني يقولن يهودية، فقال قولي لهم أبي هارون وعمي موسى من يأتيني بمثلهما. قالت عن صفية رضي الله عن الجميع قالت يهودية، هذه اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم لتطهر لسانها عن أي كلمة، مع فضلها وثقاها وصلاحها وزهدها، لكن الإنسان إذا تكلم بكلام يؤخذ به. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه صفية رضي الله عنها لما شعرت بتعب النبي صلى الله عليه وسلم في المرض وأمهات المؤمنين حوله، قالت أود أن ما بك بي، أود أن ما بك من الألم والوجع، أود أن يكون بي ولا بك. فلمزنها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كأنهن يتهمنهن إنها تجامل مع النبي أو تتقرب إليه بشيء ليس بصحيح أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما لاحظ هذا منهن قال قمنا فتمضنا، قمنا قمنا فتمضنا، قال ولما يا رسول الله؟ قال مما قلتن نحو صفية، والله إنها صادقة عليه الصلاة والسلام. يخبره الله جل وعلا بما شاء من الغيب، والذي لا يطلع على القلوب إلا هو أخبره أنها صادقة، أقسم عليه الصلاة والسلام أنها صادقة، فهي عليه الصلاة رضي الله عنها لما خالط الإيمان قلبها وآمنت بالله وبرسوله ما ضرها أنها بنت حيي بن أخطب أخبث اليهود وشرهم، وإن كان زعيمهم وأميرهم لكنه شقي، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عمها وقتل زوجها، كلهم قتلوا في موقعة خيبر. ومع هذا ما تأثرت لهذا لما خالط الإيمان قلبها رضي الله عنها وأرضها، تتمنى أن يكون ما في النبي صلى الله عليه وسلم من الألم والوجع بها ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رجالا ونساء كلهم رضي الله عنهم يفتون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأهليهم. الآخر لما أسر ويراد قتله قالوا: أتود أن محمدا مكانك وأنك طليق عند أهلك؟ قال: والله ما أود أن تصيبه شوكة وأنا طليق عند أهلي، ما أبي يصيبه شوكة، إلا مكاني هذا خير لي وهو يبقى سالم معافى رضي الله عنهم وأرضاهم.
طلقها زيد فأنزل الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني وسنأتي على ذكرها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة.
هذه زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمها، وأما أبوها فهو من قريش وليس بالقرب مثل أمها.
ثامنا جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، كانت في سبي بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان سنة 6 من الهجرة.
هذه جويرية بنت الحارث، والحارث هذا سيد بني المصطلق، وبنو المصطلق من خزاعة، والقبائل المحيطة القريبة من مكة في خزاعة وبنو بكر. لما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فخزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه القبيلة بنو المصطلق. بنو المصطلق كانوا مع قريش، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى غزوة بني المصطلق. فنصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وغنموا من بني المصطلق غنائم كثيرة، نساء وولدان وأموال عظيمة. فلما انتهت الغزوة والمعركة قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي بين الغازين حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم، يقسم بينهم السبي ثم يقسم بينهم الأموال، الإبل والبقر والغنم والفضة والذهب، ويقسم السبايا والسبايا نساء وولدان، والرجال عليه الصلاة والسلام هو مخير فيهم، إن شاء قبل منهم الفدا وأطلقهم، وإن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وبقوا أرقا. فقسم السبي النساء والمرأة إذا أعطيت للرجل تكون أمة له إن شاء، وإن شاء باعها، وإن شاء وهبها، لكن لا يقربها حتى يستبرئها، لأنها ربما تكون ليلة سبيها صبيحة سبيها في الليل مع زوجها. وهذه كذلك جويرية رضي الله عنها مع زوجها، فقتل زوجها وسبيت هي. فلا يقربها الرجل حتى يستبرئها بحيضه، ثم تكون عنده أمة. والإماء لا عدد لهن في الإسلام، يعني يجوز أن يكون عنده أمتين، ثلاث، خمس، عشر إلى آخره. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، من ذلك جويرية، وجاءت في سهم ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه او ابن عمه، وكانت امرأة ملاحة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما تقف عند احد او يراها احد الا اخذت بنفسه ورغبها رضي الله عنها. فصارت في سهم ثابت بن قيس بن شماس او ابن عم له كما جاء في الاحاديث. فرأت هي بنفسها انها ما تستطيع البقاء مع ثابت بن قيس بن شماس، هي بنت ملك قومه، بنت الحارث ملك بن المصطلق. فاشترت نفسها من هذا الرجل ثابت بن قيس او بن عمه بدراهم تدفعها له وتكون حرة ترجع الى اهلها. ووافق على ذلك انه رأى انها لا تبقى معه او انه في حاجة الى الثمن، فباعها على نفسها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه، وقالت له: يا رسول الله، أنا بنت الحارث سيد بن المصطلق، وقد عرفت ما حصل علي، وكنت في سهم فلان فكاتبته على مال، فعني أعانك الله. تقول عائشة رضي الله عنها: ما إن رأيتها واقفة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفت وكرهتها، لأني عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل ما رأيت، يرى طبقتها وملوحتها وحسنها وجمالها وسيرغب فيها، شريفة قوم من أشراف، فكرهت ذلك. ووقع ما كانت تكره رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قالت: ما هو؟ يعني ما أعينك وإنما شيء آخر. قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أوفي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: حسن، من يحصل له خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فوفاها عليه الصلاة والسلام قيمة كتابتها وأعطاها لثابت بن قيس أو بن عمه، وتزوجها عليه الصلاة والسلام، يعني ما أخذها على أنها أمة، هي كريمة قوم أنزلها المنزلة التي تليق بها رضي الله عنها. وعليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، فتزوجها وأعلنها بأنها زوجة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فسارع المهاجرون والأنصار في ذلك اليوم في إطلاق سراح ما بأيديهم من سبايا بني المصطلق. قالوا هذا الأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لنا أن نسرقهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أبرك لقومها من جويرية رضي الله عنها. أعتق بها في ليلة 100 بيت، 100 بيت أرقى أعتقوا لما كانت رضي الله عنها أم المؤمنين وصاروا بني المصطلق من أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت إحدى أمهات المؤمنين. ثم إن الحارث أبوها علم بأنها صارت من السبي وأن في الثابت بن قيس بن شماس، ثم آلت إلى يد محمد، ومحمد قتل زوجها وقتل كثيرا من أهلها الكفار وهو الذي حاربهم بالأمس، فاختار عددا من الإبل وساقها بين يديه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليدفع هذه الإبل فدية لبنته ويأخذها على أنها رقيقة عشيرة. فلما قرب من مكة رأى بعيرين أعجباه فبخل بهما وقيدهما في الوادي لشان لا رجع، ساقهما وساق معه من الإبل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتيتك بفكاك أسري جويرية ابنتي، من علينا من الله عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: كم أحضرت؟ قال: أحضرت كذا وكذا من الإبل. قال: وما شأن البعيرين اللذين خلفتهما في وادي كذا؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما علم عن هذا أحد، لا بد أن الوحي جاءك من السماء. فشهد أن لا إله إلا الله وأسلم، وما دفع ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، وبقيت ابنته إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. هذه جويرية بنت الحارث من بني المصطلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها 56 من الهجرة وعمرها 65 سنة رضي الله عنها. ويقال إن اسمها كان برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من اسم برة لما فيها من التزكية إلى جويرية، جويرية رضي الله عنها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي: 9 أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر.
هذه أم المؤمنين 9 رضي الله عنها وأرضاها. وتقدم قبلها الكلام على 8 من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، وهن: الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات عدا إبراهيم فمن مارية القبطية، وهي أولى أمهات المؤمنين، تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة على ما قيل، وهي التي رغبت فيه بينما رغب فيها عظماء قريش، خطبوها فرفضت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، لما رأت فيه من الخصال الحميدة التي لا توجد في بشر، فقبلها صلى الله عليه وسلم وأنس بها وأنسته وساعدته في رأيها ومالها رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت قبل الهجرة ولم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام حال حياتها. ولما توفيت كان عليه الصلاة والسلام له نظر في عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لكنها صغيرة، فتزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الثانية، ثم تزوج بعد سودة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ثم تزوج بعد عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد عرضها عمر لما تأيمت بوفاة زوجها، عرضها على عثمان فسكت أو قال بدا لي ألا أتزوج، وعرضها على أبي بكر فسكت ووجد في نفسه رضي الله عنه عليهما يعرض عليهما ابنته فما يقبلانها، فكأنه شكاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سيتزوج حفصة من هو خير منهما، وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصة، فاطمأن خاطر عمر رضي الله عنه، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، ثم اعتذر إليه كل واحد منهما من أبي بكر وعثمان رضي الله عن الجميع لأنهم ما قبلوا حفصة، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما أحبوا أن يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحبوا أن يفشوا سر النبي صلى الله عليه وسلم، فما وسعهما إلا السكوت. فتزوج صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة، وهي المسمات بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت تعمل في يدها، وما يضيرها أن تكون أم المؤمنين وتعمل في يدها وتتصدق على الفقراء والمساكين، فلذا سميت بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. وما ضر حفصة رضي الله عنها أن أباها يعرضها على رجلين فلا يقبلانها، جبر الله جل وعلا خاطره لأن جعلها إحدى أمهات المؤمنين، أخذها وتزوجها من هو خير من أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. فما يضير الرجل أن يعرض ابنته على الرجل الكفر؟ إن قبلها فالحمد لله، وإن لم يقبلها فلا ضير. عمر رضي الله عنه عرض ابنته على عثمان، ثم عرضها على أبي بكر، وما ضارها وما ضرها ذلك، بل تزوجها خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. وزينب رضي الله عنها كانت تسمى أم المساكين، تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء والمساكين، ما كانت غنية ولا ذات مال، وإنما تعمل بيدها وتتصدق. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، ثم عادوا إلى مكة، ثم فرق المشركون بينهم، ثم اجتمعوا، ثم توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فخطبها أبو بكر فاعتذرته، وخطبها عمر فاعتذرته، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت يا رسول الله لا ترد، لكن يمنعني ثلاث: غيرة في، أخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب علي الله، وصبية عندي، يعني أخشى أن يؤذوك، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني، المدينة هي وحيدة رضي الله عنها وعندها صبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. فدعا الله فذهبت غيرتها رضي الله عنها. فكانت أمهات المؤمنين إذا استشكلن شيئا فيما بينهن تحاكمن إلى أم سلمة رضي الله عنها، لأنها ذهبت غيرتها التي تكون بين الضرات. وصبيتها أعانهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يكون معك من يعينك عليهم، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك. كل أوليائك المسلمون والكفار إذا علموا أنك كنت معي سرهم ذلك ويفرحون بهذا. وقالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات رأي حصيف، وتدلي برأيها في مواقف حرجة، ويكون فيها الحل بإذن الله. وفي هذا تشجيع للنساء المؤمنات أن تبدي رأيها لزوجها، لولدها، لأخيها، لأبيها، لعل أن يكون فيه حل لبعض المشاكل، لأن المرأة قد تطلع على أشياء لا يطلع عليها الرجال، فيكون في رأيها حل لبعض المشاكل التي قد تطرأ. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من بني مخزوم، لكن أمها أميمة بنت عبد المطلب. أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بنتها، وكانت مع زيد ابن حارثة رضي الله عنها، ولما طلقها زوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ليرفع سبحانه ما كان معروفا في الجاهلية أن الرجل لا يتزوج بنت زوجة ابنه بالتبني، لأنها كانت زوجة زيد، وزيد كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام يدعى زيد ابن محمد، وقصته معروفة مشهورة. فأراد الله جل وعلا أن يرفع ما كان سائدا في الجاهلية، لأن الرجل لا يتزوج زوجة ابنه بالتبني اذا طلقها او مات عنها، فزوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث سيد بن المصطلق من خزاعة، وهذه جويرية هي التي جاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها لمن كانت معه، لأنها كانت من السبي وكانت في قسمة ثابت ابن قيس ابن شماس وابن عمه رضي الله عنهما، فكاتبته على نفسها فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها لتنطلق حرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قالت: ما هو يا نبي الله؟ قال: أوفي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: هو ذاك، شرها ذلك أن تكون زوجة لخير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مباركة على أهلها. تقول عائشة رضي الله عنها مع أنها ضرتها: ما رأيت امرأة أكثر بركة من جويرية، أعتق بسببها 100 بيت. لما علم الصحابة رضي الله عنهم أن جويرية أصبحت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وبنات عمها وبنات أخوالها وجماعتها، أرقى بأيديهم أطلقوهم أعتقوهم، قالوا: ما ينبغي لنا أن نسترق أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عظيمة البركة على أهلها، مع أن أباها جاء يريد أن يدفع فداءها ليأخذها، يظن أنها لا تزال رقيقة، وجاء سيد بن المصطلق أبوها معه مجموعة من الإبل يريد أن يدفعهن لمن كانت في يده جويرية ليأخذ ابنته لتكون حرة. فلما قرب من مكة رأى بعيرين استحسنهما فخباهما في الوادي على نية أنه يدفع هذه الإبل التي معه ويأخذ جويرية ويمر على الإبل هذه ويأخذها، استحسنها فبخل بها أن يدفعها فدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت بفداء جويرية. قال: بماذا جئت؟ فأخبره بالإبل التي معه، فقال: وما شأن البعيرين اللذين تركتهما في الوادي وادي كذا؟ فتعجب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسر وأبقى جويرية حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذه التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تسمى رملة وقيل اسمها هند بنت أبي سفيان، أبوها أبو سفيان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة قبل أن يسلم. أسلمت هي رضي الله عنها مع زوجها عبيد الله ابن جحش، ولما أذاهم المشركون في مكة هاجرت رضي الله عنها مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين، فزوجها ارتد والعياذ بالله عن الإسلام واعتنق النصرانية وصار نصراني ومات في الحبشة. ثبتت هي على إسلامها رضي الله عنها، وبقيت غريبة وحيدة لا أحد حولها من أهلها، وأهلها من ألد أعدائها، لو ذهبت إلى مكة فهم ألد أعدائها، وأين تذهب؟ في الحبشة غريبة وحيدة. جبر الله جل وعلا خاطرها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المدينة يخطبها من النجاشي، لأنها في ولايته في الحبشة هو وليها، وخطبها، فأرسل النجاشي إليها من يخبرها، فلما أخبروها ما كان عندها شيء إلا فتخات في يدها، نزعتها وعطتها المرأة التي جاءت تبشرها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ودفع مهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أبوها موجود، وأبوها سيد قومه، لكنه كافر، ما له ولاية عليها. علم أن ابنته توفي زوجها الأول وتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ قال: هو الفحل الذي لا يقرع أنفه، هذا محمد، وإن كان خصيما له وحربا هو وإياه، لكنه يعرف رجولته عليه الصلاة والسلام وأمانته وصدقه وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام، هو الفحل الذي لا يقرع عنكم. سر بهذا، فجاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إليه في المدينة، وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. جاءها أبوها بعد مجيئها إلى المدينة وهي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في السنة الثامنة ليجدد العهد الذي أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، لأنه زعيم قريش بعدما قتل زعماؤهم ورؤساؤهم في موقعة بدر، فرأس بهم أبو سفيان، فجاء إلى المدينة يحاول أن يجدد الصلح الذي أبرم قبل سنتين، لكن كفار قريش نقضوا العهد لحكمة يريدها الله جل وعلا، فدخل على ابنته أم حبيبة بنته، فدخل وجلس فيه على حصير، فأشرت له بأن يقوم وطوت الحصير ورفعته، حصير ورفعته، قال: والله يا بني ما أدري هل هذا رغبة بي عن الحصير عن الفراش، أم رغبة في الفراش عني، ما أدري، أنت الفراش رغبة، يعني الفراش عندك بمنزلة ما تريدين أن أجلس عليه، أم عندك تأخذينه لتضعي لي فراش أحسن من هذا، ما أدري، كله محتمل. فقالت رضي الله عنها بكل قوة وصراحة وإيمان بالله ورسوله: لا تأخذها في الله إلى يوم الثلاثاء، هذا أبوها، ولا تجامل مع أبيها ولا مع أخيها ولا مع أمها ولا مع غيرها، المحبة في الله والعداوة في الله، ولي الله حبيبها وإن كان أبعد الناس، وعدو الله بغيضها وعدوها وإن كان أبوها وأمها، أبوها وأمها حرب عليها. فقالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ما أريد أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجل من هذا، لكن ماذا يقول؟ هو جاي ضعيف مسكين. قال: والله لقد أصابك بعدي شر، ما أصابها شر والله، وإنما أصابها الخير العظيم، الإيمان بالله ورسوله، ورفع الله منزلتها من كونها أم حبيبة أو رملة إلى أن كانت أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، أم المؤمنين من أولهم إلى آخرهم، كانت أم حبيبة لها اسم رملة أو هند وكنية أم حبيبة، فصارت كنيتها بعد هذا أم المؤمنين، كافاها الله جل وعلا وأكرمها لما تمسكت بدينها ولم تبالي بزوجها الذي كفر وارتد على الإسلام ومات كافرا وبقيت في دار الغربة وحيدة رضي الله عنها وأرواها وصبرت، كافاها الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة خير عظيم. قالت: لا والله، هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، ما بك تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلس على الأرض. فخرج منها وذهب يلتمس من يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم لتجديد العهد، لكن ما وجد أحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هواهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يشفع لكافر إلا فيما فيه عز للإسلام والمسلمين، أما ما فيه خذلان للإسلام والمسلمين فلا، فحاشاهم رضي الله عنهم. فنقل من واحد لواحد ما وجد أحدا يشفع له. وهي رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة في مرض موتها استدعت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا عائشة، إنه يكون بيني وبينك ما يكون بين الضرائب، فغفر الله لي ولك، حلليني. فقالت: أنت في حل، غفر الله لك وسامحك. فقالت: سررتيني سرك الله، أفرحتيني بهذا لما حللتيني. ثم استدعت أم سلمة رضي الله عنها وقالت لها مثل ذلك، فقالت لها أم سلمة مثل ذلك. وهكذا ينبغي للإنسان، ينبغي للمسلم المؤمن التحلل من المظالم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يتحلل ولو بالمال ولو بالشيء الكثير حتى لا يطالب به في الدار الآخرة، لأنه يعني في الدار الآخرة لا دراهم ولا دنانير ولا أمتعة، وإنما هي الحسنات والسيئات. فمن كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه الآن قبل أن يؤخذ من حسناته. يوم القيامة يكون القصاص ورد المظالم بالحسنات والسيئات. قد يأتي المرء بحسنات أمثال الجبال كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ يقول للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، فقير. فقال: لا، ليس هذا هو المفلس، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. حسنات أمثال الجبال لكن الحقوق أكثر التي عليه، تؤخذ هذه الحسنات ويبقى ما عنده سداد فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. فأم المؤمنين رضي الله عنها اهتمت بهذا وحرصت مع أنها رضي الله عنها الصالحة التقية المؤمنة الزكية رضي الله عنها وأرضاها، هاجرت عن أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها إلى الله ورسوله لتظهر دينها، فأرادت أن تستحل ممن يكون بينها وبينهن معاملات أو علاقات أو شحناء أو تأخذ عليها بعض الشيء أو نحو ذلك، فتريد البراءة منها في الدنيا رضي الله عنها وأرضاها. نعم أقرأ. أم حبيبة،
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة فارتد عبيد الله وتنصر وتوفي هناك، وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة 7 من الهجرة خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها معشر حبيل بن حسنة
رضي الله عنهما. نعم.
عشرا صفية بنت حيي بن أخطب من بني
هذه صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود الملعون الشقي الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية رضي الله عنها من سبي خيبر، من السبي الذي سبي في خيبر، خيبر بعد صلح الحديبية في أول السنة 7 توجه النبي صلى الله عليه وسلم لحرب اليهود لأنهم أشقياء آلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينة وفي حول المدينة وكانوا يؤلبون الأعداء، وحيي بن أخطب هذا وأخوه هم الذين سعوا وألبوا المشركين في موقعة الأحزاب، وكان منهم ما كان. فتوجه صلى الله عليه وسلم في أول السنة 7 من الهجرة إلى خيبر، وهي الغنيمة التي وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في سورة الفتح. فهيأ الله للمسلمين فتح حصون خيبر واحدا تلو الآخر كما تقدم لنا في غزوة خيبر، وكان فيها مغانم كثيرة، أموال ذهب فضة وتمور وسلاح وسبايا نساء وأطفال سبي. فجاء دحية الكلب من الصحابة من رجالات العرب المشهورين وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من هالسبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السبي في مكان كذا، مجموعات في مكان، اذهب وخذ واحدة. فذهب ووقعت عينه على صفية احسن الموجودات فأخذها، فاطلع أحد الصحابة على ذلك فقال هذه سيدة قومها وبنت ملك قومها، ما تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذنت لدحية الكلب بأن يأخذ واحدة من السبي، فأخذ بنت حيي ابن أخطب سيدة قومها، وهذه لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى دحية أن يردها وأن يأخذ لقاء، فردها دحية الكلب وأخذ أمة غيرها من السبي، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم له. فيا ترى هل ستكون أمة مثل ماريا القبطية، أم تكون زوجة كأمهات المؤمنين؟ ما يدروا الصحابة رضي الله عنهم ماذا ستكون. فقالوا إن حجبها صلى الله عليه وسلم فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي أمة رقيقة. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي ينزل الناس منازلهم ويرحم عزيز قوم ذل، عرض عليها صلى الله عليه وسلم أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها. قالت حسن، هذا خير. فتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها هو عتقها، اعتقها لأنها أمة تباع وتشترى، وإن كانت بنت سيد قومها، لكن الكفر يجعل المرء رقيق مملوك يباع ويشترى. فأكرمها صلى الله عليه وسلم وجعلها زوجة إحدى أمهات المؤمنين. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر إحدى النساء نساء الأنصار أن تهيئها له، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم عليها وهو معها في الخيمة يسمع صوت سلاح وحركة حول الخيمة، فسأل ما هذا الذي أسمع؟ فإذا هو أحد الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم واقف حول الخيمة. فقال ما الذي أوقفك هنا؟ ماذا تريد؟ فقال يا رسول الله هذه امرأة ويهودية ومنصورة في أبيها وعمها وزوجها وأسرتها، فما أمنتها عليك يا رسول الله؟ انظر شفقة الصحابة رضي الله عنهم، خشية من هذه المرأة أن تعمل شيء النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده أحد من الصحابة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه لأنها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أسلمت، وقد سرت وفرحت بالنبي صلى الله عليه وسلم واطمأنت إليه وأحبته محبة صادقة رضي الله عنها وأرضاها. وإن كانت موتورة في أبيها وعمها وزوجها كلهم قتلوا في غزوة خيبر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شجة في جبينها وقال ما هذه؟ خضرة، ما هذه؟ قالت هذا يا رسول الله ليلة عرسي مع ابن عمي، رأيت رؤيا أن قمرا سقط في حجري فقصصتها عليه، مسرورة بها فرحت أن قمرا سقط في حجري، ربما كانت توقع أنه هو نفسه هذا زوجها هو القمر، أو أنها ترزق منه بولد يكون قمر أو نحو ذلك، لكن اللعين أدرك فشجها شجة عظيمة وقالت تتمنين ملك العرب، تتمنين ملك العرب، لأنه يعرف هو في حقيقة الأمر أنه رسول الله، لكنهم ينكرون هذا ويقول هذا ملك، ملك العرب، ولا يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم أنه رسول الله. تتمنين ملك العرب، فهذه أثر ضربته ليلة العرس. فقرت عينها رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندها رضي الله عنها كرم وطيبة نفس وجود، هي أم المؤمنين عندها رقيقة مملوكة لها، فذهبت هذه الرقيقة إلى عمر في ولاية عمر رضي الله عنه، فقالت يا أمير المؤمنين، صفية سيدتها تحب السبت وتحب اليهود، فارسل إليها رضي الله عنه يسألها، قالت والله ما أحببت السبت بعدما أبدلني الله به يوم الجمعة، ما أحب السبت، السبت سبت اليهود وما أحبه، وأحب اليهود لأن لي فيهم رحم، فأنا أصل رحمي رضي الله عنها. وقد أوقفت على أخ لها يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصل أقاربها من اليهود، وكما أذن الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وربما يكون صلتها لبعض أقاربها من اليهود دعوة إلى الإسلام وترغيب، فيدخلون في الإسلام من أجل برها وصلتها بهم. وعمر رضي الله عنه ما كان يتسامح في شيء، لما جاءته هذه الأمة قالت إن سيدتي وهي أم المؤمنين تحب السبت وتحب اليهود، فقالت ما أحببت السبت، السبت لا ما أحبه بعد أن أبدلني الله عنه بيوم الجمعة، وأما اليهود فلي فيهم رحم وأنا أصل رحمي. لها إخوة وأخوات وأقارب، فتصلهم رضي الله عنها، فقالت لأمتها ما حملك على ما قلت لعمر، فقالت الشيطان، ما حملك، قالت الشيطان، ما قالت اذهبي فأنت حرة رضي الله عنها، ما قالت اقتلوها، يريد أن تشير العدا بين أم المؤمنين وخليفة المؤمنين وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، قالت اذهبي فأنت حرة، هذه مكافأة مقابل الإساءة. وهكذا خيار الأمة عند الإساءة يظهر الكرم، الكرم مع الإحسان مقابل هذا هذا، لكن عند الإساءة إذا حصل الكرم والجود هذه القمة وهذا العالي، اذهبي فأنت حرة، تقول صفية رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يتألم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وجع اشتد به الوجع، وعنده حوله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فقالت صفية رضي الله عنها والله يا نبي الله إني أود ما بك بي، أود أن هذا الألم الذي تشعر به يكون بي وأنت تسلم منه. فغمزنها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فبطن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مض، فقال عليه الصلاة والسلام مضمضنا، يعني اغسل آثام فوق أغسل الإثم بما حصل. وقال يا رسول الله ماذا أكلنا ماذا قلنا؟ قال لمزتموهن لمزتموها والله إنها لصادقة. عليه الصلاة والسلام يحلف بالله أن صفية في أمنيتها هذه صادقة، والله إنها صادقة. ولما قالت له يا رسول الله يعيرنني، يقولن يا يهودية، لأنها هي الوحيدة من أمهات المؤمنين من بني إسرائيل من اليهود، يعيرنني يقولن يا يهودية، فقال عليه الصلاة والسلام قولي لهن أبي هارون، لأنها من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، وعمي موسى من له مثلهما. تعدى بها عليه الصلاة والسلام اللعين حيي بن أخطب ومن حوله إلى أبيها الأول هارون عليه السلام، قال قولي أبي هارون وعمي موسى. وكما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر ابنة عمته زينب شهر للحجة ومحرم وجزء من سفر، لما قالت لصفية يهودية يؤدبها عليه الصلاة والسلام. فهذه صفية بنت عيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. ولا يضيرها أن أباها حيي بن أخطب، وأن عمها كافر يهودي، وأن زوجها كافر الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، ما يضيرها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما أنه لا يضير امرأة فرعون أن يكون زوجها فرعون، ولا ينفع الشقية امرأة نوح والشقية امرأة لوط قربها من نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام، ما ينفعهن ذلك، وإنما المرء في عمله. إذا آمن بالله ورسوله فهو في المرتبة العالية، وإذا كفر بالله ورسوله فهو الخسيس الشقي، وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه شقي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في نار جهنم والعياذ بالله. وهذه السورة العظيمة فيها معجزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما نزل تبت يد أبي لهب وتب، يعلم الله جل وعلا عزلا أن أبا لهب لا يؤمن. وإن كثير من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر آمنوا به وصدقوه واتبعوه وجاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن أبا لهب يعلم الله جل وعلا أجلا أنه لا يؤمن، فأنزل الله قرآنا يتلى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أخت أبي سفيان حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أتت بصخرة عظيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع أبي بكر رضي الله عنه، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك محمد مذمم، سميه مذمم. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام نزه الله حمى اسمي من أن تنطق به الشقية،
تقول ملمم وانا اسمي محمد، ولتنطق ملمم الشقية. اين صاحبك؟ قالت قال وماذا تريدين منه؟ يظنها تريد ان تسلم او تؤمن بالله. قالت علمت او سمعت انه هداني واريد ان اضربه بهذا الصخرة. فقال والله ما هجاك، رضي الله عنه، والله ما هجاك وقد صدق. ما هو اللي قال وامرأة حمالة الحطب، وإنما جاءت من الله جل وعلا، والله ما هجاك. فقالت أنت صدوق، أنت صدوق يا أبا بكر، وذهبت. والرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، لكن ما تراه، حجب الله بصره عن أن ترى محمدا صلى الله عليه وسلم، ورأت الذي بجواره أبو بكر. فتسأل أين محمد؟ أين ملمم؟ فقال والله ما هجأت، وصدق رضي الله عنه. ولا يهجو أحد عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو إلى الله جل وعلا. والسورة نزلت من عند الله تبارك وتعالى، كلام الله جل وعلا. فالإنسان بعمله الصالح أو عمله السيء الشقي والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنه، إحدى أمهات المؤمنين، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد غزوة خيبر، وكانت من سبي خيبر. فما رضي صلى الله عليه وسلم أن تكون أنا وهي ابنة ملك القوم، بل أكرمها عليه الصلاة والسلام لما آمنت به وصدقته. عاشرا صفية،
عاشرا صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، وكانت من سبي خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها بعد خيبر سنة 70 من الهجرة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.